بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فلما أثنى الله سبحانه وتعالى على المهاجرين أعقب ذلك بالثناء على الأنصار وبيان مكانتهم ومنزلتهم وشرفهم، فقال سبحانه: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهذه آية عظيمة اجتمعت فيها الكمالات من الإيمان، واختص الله سبحانه وتعالى فيها قلوبا طاهرة ونفوسا سامية بهذا الجيل، وكيف لا يكون كذلك؟ والله عز وجل هو الذي اختارهم واصطفاهم لنصرة نبيه صلى الله عليه وسلم ولنصرة هذا الدين. وهذه الصفات إذا اجتمعنا في المجتمعات فإنه يتحقق بذلك الغرض الأسمى من هذه السورة، وهو ترسيخ الانتماء الحقيقي لهذا الدين. فإن موضوع هذه السورة الأساسي هو ترسيخ الانتماء لهذا الدين، ولن يكون هنالك ترسيخ حقيقي للانتماء لهذا الدين إلا إذا تجردت النفوس مما يشوبها ومما يشينها، وطهرت القلوب من الأدران والأخباث. لذلك في هذه الآية أثنى الله سبحانه وتعالى على الأنصار مبيناً فضلهم وشرفهم وكرمهم وسلامة صدورهم وإيثارهم. وهذه الحالة التي حصلت للأنصار هي حالة نادرة، لأن الأصل في الناس أنهم إذا أتاهم آت مهاجر من مكان إليهم فإن النفوس لا تستسيغ ذلك، فإن الغالب في الناس أنهم يتثاقلون ممن يستوطن ويسكن فيما بينهم، فيستثقلون ذلك لأنه قد يشاطرهم الأرزاق. ولكن محبة هذه السكنة ومحبة هذه الهجرة ومحبة هذا النصيب والفضل الذي سيناله هؤلاء لا يكون إلا إذا استحكم الإيمان واستقر اليقين في النفوس والقلوب. لذلك إذا تأملنا هذه الصفات والخصال التي اختص الله سبحانه وتعالى بها هؤلاء، سنجد أنها لا تدركها إلا النفوس العظيمة والقلوب النقية الطاهرة الصافية. ولا عجب في ذلك، فهؤلاء الذين أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم في كتابه، فجمع الله للأنصار خمس صفات وخمس خصال. فبداية قال: تبوأوا الدار والإيمان، وهذا فيه دليل على كمال إيمانهم ورسوخ يقينهم. والأمر الثاني قال: يحبون من هاجر إليهم، بخلاف غالب الناس، وهذا يشير إلى كرم الترحيب. والأمر الثالث قال: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، وهذا يدل ويشير إلى سلامة الصدور. والأمر الرابع قال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فإيثارهم المهاجرين على أنفسهم ولو كانت بهم فاقة ولو كانت بهم حاجة وهذا قمة العطاء والجود والسخاء. والصفة الخامسة قال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهذه جامعة لهذه الصفات، فلولا أنهم وقاهم الله ووفقهم لهذا الخير العظيم بأن حجزهم عن شح النفس الذي هو غريزة في الإنسان، فهذا الأمر كان دافعاً لهم لتحقيق هذه الخصال العظيمة. فهذا فيه قمة السخاء وقمة التجرد من الأنانية وحصول الفلاح لهم ولمن جاء بعدهم ممن وقي شح نفسه. فقال هنا سبحانه: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. والذين تبوأوا الدار هم الأنصار، والتبوؤ هو النزول والتمكن والاستقرار في المكان، هذا معنى التبوؤ. والذين تبوؤوا أي استقروا ونزلوا واستوطنوا وسكنوا في المدينة، أي سكنوها واستقروا بها قبل أن يهاجر إليها من هاجر من المهاجرين، وسبقوا المهاجرين بالإيمان قبل الهجرة. وهذا لا يعني أن الأنصار آمنوا وأسلموا قبل المهاجرين، فكثير من المهاجرين الذين كانوا في مكة آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام قبل الأنصار. ولكن هنا والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أي من قبل هجرتهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد أرسل مصعب ابن عمير أول سفير للإسلام يعلم الأنصار ويعلم أهل المدينة القرآن، فبدأ الإسلام ينتشر في بيوت أهل المدينة حتى أسلم عدد كبير من الأنصار. فهنا قال: والذين تبوأوا الدار، والدار المقصود بها هي المدينة، والدار هو اسم من أسماء المدينة. المدينة لمكانتها ولشرفها لها العديد من الأسماء، وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى، ومن أسمائها الدار. والذين تبوأوا الدار والإيمان، ومن أسمائها يثرب، يا أهل يثرب لا مقام لكم، ومن أسمائها المدينة، ومن أسمائها طاب، ومن أسمائها طيبة، وهكذا، حتى أوصل بعضهم أسماء المدينة إلى 29 اسما. قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان. وهنا أمر عجيب، تبوأ الدار أمر معلوم، السكنة والاستقرار يكون في موطن، وهذا يسمى تبوأ الدار. ولكن كيف تبوأ الإيمان؟ هل الإيمان يسكن أو يعتقد؟ الإيمان يعتقد ولا يسكن، فلماذا هنا قال والذين تبوأوا الدار والإيمان؟ إما أن الله سبحانه وتعالى وصف إيمان الأنصار العظيم، ومن رسوخ الإيمان في نفوسهم أصبح الإيمان موطنا وسكنا لهم واستقرارا، كما أن الإنسان يرجع إلى موطنه ويستقر فيه وينزل فيه، صار الإيمان مقرا وموطنا للأنصار من شدة رسوخ الإيمان في نفوسهم. وهنا أمر مقدر، والذين تبوأوا الدار واعتقدوا الإيمان، والذين تبوأوا الدار وأخلصوا الإيمان، هذا هو المعنى. كما تقول العرب: علفتها تبنا وماء باردا، والأغنام تسقى الماء ولا تعلف الماء، أي علفتها تبنا وسقيتها ماء باردا. فهنا المقصود والذين تبوأوا الدار والإيمان، أي وأخلصوا الإيمان واعتقدوا الإيمان، فمن قوة الإيمان ملأ قلوبهم وصارت القلوب سكنا له ومحلا له لتمكنهم وتمكن الإيمان في نفوسهم ولرضاهم بهذا الإيمان. كما أن المدينة كانت سكنا للأنصار، فصار الإيمان سكنا لهم وموطنا، حتى صفى هذا الإيمان نفوسهم وغسل قلوبهم تماما. ولو تخيل الإنسان كيف جعل الله سبحانه وتعالى الإيمان مما يتبوأ، كأنه شيء يجلس الإنسان فيه ويتمتع ويعيش فيه. وقيل تبوأ الدار والإيمان أنها من أسماء المدينة، أي الإيمان من أسماء المدينة، أي أنها دار الإيمان وأنها مأرز الإيمان كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقيل والإيمان أي أنهم آمنوا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل يجوز حمل ذلك على ما دل عليه معنى تبوأ، كأنه قال لزموا الدار ولزموا الإيمان فلم يفارقوهما، لأن التبوأ هو اللزوم، لزوم المكان والاستقرار في المكان، فكأنهم كما أنهم لزموا الدار لزموا الإيمان. فهذا أيضا من المعاني التي ذكرها أهل التفسير، والذين تبوأوا الدار والإيمان. وهنالك علاقة قوية ومتينة بين الدار التي هي المدينة وبين الإيمان. ففي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليأرز، أي ينضم ويجتمع بعضه إلى بعض، إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. فهنا قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أي من قبل هجرتهم، هذا معنى من قبلهم. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى عن الأنصار من عجائب الخصال ومن أعالي الصفات، فقال يحبون من هاجر إليهم. فمع شدة استقبال المهاجرين ومع شدة حفاوتهم وتكريمهم، إلا أن الله سبحانه وتعالى أخبر وأفصح عن قضية مهمة خفية في نفوسهم، لأن المحبة أمر قلبي، المحبة أمر قلبي. فقال هنا يحبون، أي الأنصار، من هاجر إليهم، فأظهر هذه المشاعر الكامنة والعواطف الجياشة في نفوس الأنصار التي لا يمكن لإنسان معرفتها لولا أن الله سبحانه وتعالى الخبير بذات الصدور كشفها وأظهرها بقوله يحبون. قال يحبون، وهذا يدل على دوام واستمرار وثبات محبتهم لإخوانهم. يحبون من هاجر إليهم، وهذه المحبة صفة قلبية، فيحبون إخوانهم الذين هاجروا إليهم محبة صادقة في الله وبالله ولله، لأن الإيمان ربط قلوبهم برباط المودة والمحبة، وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا لأنهم أحبوهم لمحبة الله لهم. فالمؤمن يحب المؤمن لمحبة الله له، وهذه أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله، فهذا لمحبتهم لله ولرسولهم أحبوا أحبابه وأحبوا من نصر دينه ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الأنصار ترجموا ذلكم الإيمان إلى سلوك وإلى أخلاق وإلى تعامل، فإن الإيمان الحقيقي هو الذي يترجم إلى أفعال وإلى سلوك وإلى تصرفات وإلى تعاملات. فالإيمان ترجم بأن يحب في الله، فقال هنا يحبون، ويحب من يحبهم الله ورسوله. وكذلك هذه أعلى درجات الكرم، المحبة التي تكون بسبب الإيمان تكون من أعلى مراتب ودرجات الكرم. لذلك يقول ابن كثير في هذا المعنى: أي من كرمهم وشرف أنفسهم يحبون المهاجرين ويواسونهم بأموالهم. فترجم هذا الإيمان إلى تصرف وإلى أخلاق وإلى سلوك وإلى أفعال وإلى أعمال. فالأنصار ضربوا المثل الأعلى في الإيثار وحسن الإيواء وإكرام الضيف. لو لم يكن هذا الأمر وقع وشاهده الناس في زمانهم لقيل إنه ضرب من الخيال، لكنه حصل ووقع لهؤلاء الثلة العظيمة الذين زكاهم الله سبحانه وتعالى وذكر الله عنهم وخلد ذكرهم في كتابه بهذه الأوصاف العجيبة. وهنا وقفة مهمة في هذا المعنى، قال: يحبون من هاجر إليهم. فإن الإنسان أحيانا يستثقل من الزائر، ولكن إذا جاءه الزائر يظهر له الوجه الحسن والضيافة، ولكن قد يكون في نفسه حرجا منه أو من أبنائه أو من ما يترتب على زيارته. ولكن هؤلاء الله سبحانه وتعالى قال عنهم يحبون، وهذه المحبة تدل على فرحهم بهذه الهجرة وفرحهم بإخوانهم. فبعض الناس يستصعب أن يساكنه بعض أقاربه عدة أيام، فضلا عن أن يأتيه إنسان غريب. ولكن هؤلاء الأنصار جاءهم المهاجرون وهم بعيدون عنهم، لا توجد بينهم أنساب ولا قرابة ولا مصالح مشتركة. هؤلاء في مكة وهؤلاء في المدينة، هؤلاء في بيئة نشأت فيها التجارة والبيع والشراء، وهؤلاء بيئة فيها الزراعة وما شابه. هنالك فوارق بيئية وفوارق ثقافية وفوارق اجتماعية وفوارق حتى أنهم جاءوا فقراء. مع ذلك قال سبحانه يحبون، ما قال يرضون ويقبلون ويكرمون، قال يحبون. فهذه تنم على سمو الأخلاق والإيمان الراقي واليقين الكبير في محبة هؤلاء لهم، بأنهم رضوا بمجيئهم وزيارتهم وشاطروهم دورهم وشاطروهم أموالهم، بل بعضهم شاطرهم نساءهم كما ذكرنا في قصة عبد الرحمن ابن عوف. وهنا إذا عرفنا أن مجتمع مكة مختلف عن مجتمع المدينة، ومجتمع مكة كان من المجتمعات المنفتحة، فيه تجارة إلى بلاد الشام وإلى اليمن وعندهم أموال، ومجتمع المدينة مجتمع صغير ومجتمع مغلق منشغلون في الزراعة وما شابه ذلك. وهنا إذا أضفنا إلى مجيء المهاجرين إلى الأنصار في المدينة، هذا سيكون عبء اقتصادي بالمصطلح المعاصر إن صح التعبير. إذا أراد أحدهم أن يعمل كما في قصة عبد الرحمن بن عوف قال لسعد بن الربيع، قال له: هل هنالك سوق؟ أو دلني على سوق المدينة. فإذا كان هنالك عدد من الناس في تلك المدينة في المدينة وكانوا يسيرون حياتهم بجوانب معينة اجتماعية واقتصادية، فالآن هنالك عبء إضافي، سيقاسمونهم أرزاقهم ويقاسمونهم أراضيهم ويقاسمونهم أرباحهم. ومع ذلك كيف وصفهم الله سبحانه وتعالى في قمة الجود وفي قمة الإيثار وفي قمة السخاء وفي قمة العطاء؟ قال: يحبون من هاجر إليهم، تجردوا عن جميع رغبات النفوس، فهم فرحون بهذه الأخوة ولا ينظرون لأي اعتبار آخر، لا اعتبارات مالية ولا اعتبارات اقتصادية، ولكن كان الاعتبار الأسمى الذي وضعوه نصب أعينهم هي الأخوة الإيمانية. وهذه همم عالية ونفوس راقية، بذلك ملكوا الدنيا بتلك المبادئ. لأن كثيرا من النفوس قد تتغير بسبب المال، فيحصل الحسد ويحصل البغضاء والكره والظلم والبغي في الغالب بين الأقرباء والأصدقاء بسبب هذه الأشياء، وأحيانا بين الأشقاء. لكن إذا تأملنا حال الأنصار في المدينة الذين تبوأوا الدار والإيمان، عندهم المكان، هم أصحاب المكان ولهم سابقة في الإيمان، مع ذلك قال يحبون من هاجر إليهم، وهذا أمر نادر. حالة الأنصار مع المهاجرين أمر نادر وليس هو الأصل، الأصل العكس. وهذا يدل وينبئ عن نفوس كبيرة خيرة تحب الخير لغيرها. ثم وصفهم الله بصفة ثانية، وهذا ما نرجئه بمشيئة الله إلى درس الأسبوع القادم، وهو قول ربنا سبحانه وتعالى عنهم بمرتبة أعلى من مجرد مرتبة المحبة، فقال ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. وهذا أيضا عجب آخر لهؤلاء الأنصار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يرزقنا وإياكم الحب في الله، وكذلك أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.